فلان وفلان وفلان قرئ على فلان وفيه توقيع محمد بن ناصر السلامي مثلا توقيع معروف وفيه توقيع ابن حجر وفيه توقيع القدامى خطيب وغيرهم وغيرهم عجائب وغرائب. فإذا وجدنا هذا الكتاب لا نشك أن هذا كتاب فلان ابن الفلاني. الآن مسند بقي ابن مخلد كاد أن يكون قبل مدة يعرف أنه لا وجود لجزء ولو جزء بسيط منه، فوجدوا جزء بعض الأجزاء فلعل الله يظهر في مبادئ تلك الكتب. فإذا وجدت تقول وجدت في كتاب فلان قال حدثني فلان إلى آخره. هذه الوجادة نوع من أنواع التحمل. وماذا يكون مرتبته؟ في الحقيقة مرتبته قد يكون أقوى من كثير من المراتب. كتب إلي وكذا، لأن الكتاب يكون معروفا باسمه وخطه يكون معروفا، فجاز لك أن توثق وتقول قال البخاري. ما يشك أحد أن هذا كتاب البخاري. وجدت في كتاب جزء القراءة للبخاري الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مواضع كثيرة، هو راوي كتاب كتب أبيه، راوي علوم أبيه، لكنه بأمانته أحاديث سمع من أبيه يقول حدثني أبي قال كذا وكذا، حدثني أبي قال حدثنا عبد الوارث، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا فلان، لكنه بعض الأحاديث يجد في أوراق أبيه فيقول وجدت في كتاب أبي بخط يده. انظر بهذا التوثيق ثم يروي هذا قال حدثني فلان وفلان. هذه الوجادة أيضا من الطرق الوثيقة لنقل الرواية، ويكون هذا التحمل طريقة التحمل الوجادة. وصيغة الأداء عنه تقول وجدت في كتاب فلان بشرط أن تكون مستوثقا من الخط ولا تشك فيه. فالأولان أي سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فما غيره، فإن جمع فالأولان من صيغ الأداء هما سمعت وحدثني صالحان للاستعمال لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني يشير ابن حجر رحمه الله إلى ما جاء في كتب بعض الأئمة أنه حدثنا قد يتجوز فيه ويستعمل ويقول حدث قومه مثلا. هذا مما نسب إلى الحسن البصري، ولأجله ذكر البزار أنه كان مدلسا. قال البزار نقل عنه في كتاب نسب الراية الزيلي قال البزار أنه كان يدلس، ويقول حتى إنه كان تدليسه خفيا إلى حد أنه يقول حدثني ويعني حدثنا ويقول يعني به قومه، يعني ما سمع بنفسه هو لكن حدث فلان قومه فسمع من أفراد قومه، فكان يتجوز ويقول حدثنا أي حدث قومنا. فهذا لا شك أنه اصطلاح خاص إذا عرف من الحسن البصري، فلا بد التوثق من هذا هل هو سمع منه مباشرة أو. فبذلك يقال أنه يدخل في قائمة المدلسين إذا لم يمشي الإنسان على اصطلاح القوم وله اصطلاح خاص، فلا بد أن يتتبع أثره لأنه خالف القوم. فهنا يقول فإن هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني إذا كان أحد خالف فهذا لا عبرة به في الاصطلاح. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. يقول أما أخبرني وسمعت أو حدثني وأخبرني تقول لغة بينهما فرق، هذا ادعاء متكلف فيه وليس هو مقبول. لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفيا، فلا ينبغي أن يستعمل إلا على اصطلاح القوم. فإذا قلت أخبرني وأرادوا به أن الطالب يكون قد قرأ على الشيخ، فينبغي ألا يخالف هذا لأنه حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. وهذا معروف حتى في شريعة الإسلام، الصلاة بمعنى خاص، لكنه الصلاة بأركانها وشروطها هذه حقيقة عرفية في عرف الشرع. الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت بوضوء وقراءة وركوع وسجود غيره، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. أما غالب المغاربة، والمغاربة في الغالب هي المغرب العربي الذي يدخل فيه تونس والجزائر، ومن أعظم ما يطلق عليه هي الذي كان يسمى بالأندلس، لأن الأندلس وأشبيلية ومرسيليا وكذا وكذا، هذه البلاد كلها كانت بلاد الإسلام وبلاد العلم، وفيها جبال العلم في الحقيقة. المغاربة هؤلاء الذين يعنان بهم، على رأسهم ابن عبد البر، قاضي عياض، ابن حزم رحمه الله، وكذلك الحميدي وغيرهم وغيرهم وغيرهم. سبحان الله، ماذا تقول؟ هذه البلاد يعني أخرجت ناسا كثيرين لا شك فيه، عندهم اصطلاح خاص، فلا يقبلون أو لا يمشون على اصطلاح المشارقة في التفريق بين أخبرني وبين حدثني. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، يعني حدثني بدله قال ماذا؟ حدثنا، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا، يقول فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، ليس وحده، معه شركاء له. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني الأصل أن الفرد الواحد يقول حدثني سمعت، لكن قد يستعمل تجوزا سمعنا، كأنه يعظم نفسه أو زلق لسانه وبدر لسانه فيقول حدثنا، هذه قلة. لكن لما استقر الاصطلاح فأهل الحديث يستعملون اصطلاحهم حدثني للفرد الواحد، وإذا كانوا سمعوا اجتماعا في مجلس جماعة فيقولون حدثنا فلان. وأولها، أي صيغ المراتب، أصرحها، أي أصرح صيغ الأداة التي هي أصرح في الاتصال وفي السماع مباشرة، فيكون أول الدرجات وأقوى الدرجات في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، لأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. أما سمعت حدثني قد يطلق في الإجازة، أجاز فلان، من طرق التحمل الإجازة أيضا، أجاز كيف ذلك؟ فلان يروي الحديث، حديث شعبة وحديث سفيان بن عيينة، سفيان الثوري إلى آخره، أو يكون عنده مسند فيقول أجزتك أن تروي أنت ومن أردت. الإجازة فيها كأنه توسع كثير، فكان يجيز الناس بقاء للإسناد كما قالوا، وإلى الآن هذه الإجازة مرغوب فيها ويسعى لها ناس كثيرون لبقاء سلسلة الإسناد فقط. فيكون أحد من المشايخ سمع على مشايخ كثير وهو في المدينة وهو في رابغ، فيرحلون إليه يقرؤون عليه بعض الأطراف من الكتب الستة وغيره، فيجيز بالباقي، يقول قرأ علي فلان الفلاني أطراف وطرفا من الكتب الستة فأجزت له بالباقي، وأجزت له بجميع مسموعاتي ومروياتي. فبذلك هو كأنه يقول أروي عن شيخي فلانا إجازة مسند عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، يا أروي إجازة مسند الإمام أحمد مثلا. فبهذه الصورة يكون الإجازة في الحقيقة كأن فيه شبه وصل لا شك فيه، وهو مرغوب وكان السلف يرغبون فيه، وإلى الآن بعض الإخوان عندهم نشاط كبير جدا، حتى يكون وهو يدرس الكلية، سمعت واحد يكون تكون عنده إجازة على الأقل من 50 شيخا هنا وهناك، ويأتي ويرمي كلمة عندك وعند فلان ويأخذ منه الإجازة، إن لم يأتي كتابة قل يا شيخ آتني شفاء. قبل أسبوعين، قبل يمكن الأسبوع الماضي يوم الأربعاء، ماشيين مع واحد من الإخوان لقينا بعض المشايخ فأخذ منه إجازة وهو ماشي. فهذا النوع على كل حال قد يكون لا وزن له كثير، لكن الكتابة وإذا آتى خاصة ثبته، ويكون فيه أروي أن فلان قال حدثني فلان 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 كل كتاب، هذه لها قيمتها ولها فوائدها كثيرة جدا لا يعرفها إلا أهلها. أما المشي ومشيا لا ينبغي أن يتوصى فيه إذا كان يعرف أهلا للتحديث وأهلا لأن يجاز لرواية الحديث فيجيز، لكن كانوا يجيزون حتى أنه يقول أجزت لك ولمن سيولد من أولادك إلى يوم القيامة. فهذه من التوسل غير مرضي كما يذكرون. على كل حال فيقول حدثني قد يتجوز فيه ويقول مجازا أنه يستعمل هذه الكلمة مع أنه تحمل رواية هذا الكتاب إجازة فقط، أجاز بهذه السورة. أما سمعت فأصرحها وأقواها ولا تحتمل الواسطة بالمرة. ولذلك قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. إذا قال أملى علي فلانا فكتبت أو أملى علينا فهذا أقوى ما يكون، لأن فيه تثبت والتحفظ أكثر. لأن الشيخ قال حدثني فلان حدثني فلان سمعت، وقد تقدر أن تحفظ أو قد تنعس قد تغفل، فيكون فيه خلل أو شبهة خلل، شبهة الانقطاع وعدم السماع. لكن إذا كنت متابعا بالإملاء يملي عليك كلمة كلمة فأنت تثبت وتحفظ تكتب وتحفظ، فهذا يكون أرفع قدرا وأثبت إثباتا. والثالث هو أخبرني، والرابع هو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس درجة. وهو قرأ عليه وأنا أسمع، وعرف من هذا التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. إذا قال قرأت على فلان يكون أقوى من أخبرني فلان، لأنه قد يكون فيه تجوز ويأتي ويقول أنا أعني به أنه أجازني، لكن قرأت على فلان أو قرأ علي فلان هذا ما يكون فيه خلل، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك. الإمام مالك رحمه الله ما كان يعتبر القراءة قراءة على الشيخ، ما كان يعتبر صيغة التحمل، وربما ما كان يأذن لمن يأخذ يقرأ على الشيخ أن يروي عنه. كان يقول لابد أن يقرأ الشيخ وهو يملي أو يكتب أو يسمع، بدونها ما كان يعتبر، حتى بالغ بعضهم فرجهها على السماء من لفظ الشيخ. وذهب جمع جم منهم البخاري، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. نعم، هنا قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، أي القراءة على الشيخ. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم، أي على أهل العراق. يعني كان الإمام مالك يرى أن إنكارهم ليس له معنى، حتى بعض الناس رأى أن القراءة على الشيخ أقوى من السماع من الشيخ. هذه مبالغة لا شك فيه، فالسماع من لفظ الشيخ لا شك في قوته بظاهر النظر. القراءة على الشيخ قد يكون قرأ على الشيخ والشيخ نفسه يكون قد انصرف أو يكون قد غفل شيئا ما، فيكون لا شك أن القراءة على الشيخ أقل درجة مما يكون الشيخ قد قرأ عليه. وذهب جمع جم، أي جم بمعنى كثير، أخاك مصاب القلب جم بلابل، جم يعني كثير. وذهب جمع منهم البخاري رحمه الله وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. وهذا في باب كتاب العلم. قال القراءة والأرض على المحدث، ورأى الحسن البصري والثوري ومالك القراءة صحيحا. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. في عرف المتقدمين إذا قال أنبأني فلان، وهو ما جاء في كتاب مسلم رحمه الله كثيرا في صحيح مسلم، فمن حيث الاصطلاح بمعنى الإخبار، يعني قرأ على الشيخ فقال أخبرني أو أنبأني كلاهما سواء، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. المتأخرون كأنهم خصوا الإنباء للإجازة، فإذا قالوا أنبأني فلان يعني أجاز لي فلان من مروي لما رواية مروياته، كأن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر. هنا بعد باب التحمل لما جاء ذكر عن فأراد أن يفسر بمعنى أو قول المحدث عن، هل هذا يحتمل السماء وعدم السماء؟ ولا شك أنه يحتمل هذا وذاك، مثل ما قال فلان قال فلان، من الممكن أن تكون سمعت من فلان، لا أو يكون قد سمعت بوسائط وهؤلاء ثقة وتقول قال فلان بحذف هذه الوسائط. فلما كان هذا محتملا للسماء وعلى غير السماء، فمتى يحمل على السماء ومتى يحمل على غير السماء؟ فيقول وعنعنة المعاصر، يعني قول المعاصر من شيخه الذي آثره عن شيخ عن الشيخ الفلاني. إذا قال معاصر لمالك عن مالك فهذا يحمل على السماء، محمولة على السماء، معناه أنه سمع منه، بخلاف غير المعاصر. إذا كان غير المعاصر الأمر واضح جدا لأنه منقطع. فرضنا أن الشيخ يكون شيخ يكون قد مات في سنة 260، وهذا الشخص كان صغيرا في هذا الوقت، سنتين عمره، ولد في سنة 58 مثلا 258، والشيخ مات 68، أو ولد بعد 280، أمر واضح جدا هذا منقطع لا يحمل على التدليس. فيقول عنعنة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، يعني تسميه مرسل أو تسميه مرسلة أو منقطعة، لأنك باليقين تعرف أنه لم يلقى، فلا بد أن تكون هناك واسطة، فإذا لم يذكر الواسطة فالانقطاع حاصل يحتاج إلى الوصل. فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إذا كان معاصرا، وشرطه ألا يكون أيضا مدلسا معروفا بالتدليس، يعني عرف أنه لا يقول عن إلا في من سمع منه. أما إذا عرف أنه يمشي الحال سمع من فلان أو لم يسمع من فلان يقول عن فلان إذا جرب عليه، ومعلوم سبحان الله وكانوا يتحققون، حتى إن بعضهم كان يشك في سفيان بن عيينة وهو ليس مدلسين معروفين، لكن إذا شك يكون ذاك من العراق وهذا من مكة وذاك من المدينة، فيحدث في الشك في نظر التلميذ ونظره الثاقب، فيقول هل سمعت من فلان؟ فاعترفوا قال ما سمعت من فلان ولا ممن سمع من فلان، إنما حدثني فلان عن فلان حتى وصل بعد ثلاث وصائد. فهنا بهذه الطرق كانوا يثبتون على أن فلان معروف بالتدليس، وفلان لا يروي بعن إلا ما سمع. ولذلك شرط حملها على السماع من المعاصر ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، أي شخص معروف بالتدليس يدلس على الناس ويلبس على الناس في ظاهر من ظاهر كلامه كأنه سمع ولا يكون سمع، بصيغة محتملة للسماع وعدم السماع، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والمروي والشيخ الراوي عنه، ولو مرة واحدة. المعاصرة يكفي، معاصرة بمعنى عرفنا أنه كان الشيخ في سنة 250 حي يرزق جالس يتحدث بصحة وسلامة، والشخص الفلاني ولو كان من العراق ولو كان من اليمن ولو كان من الشام ولو كان من الغرب الأندلس، فيكون معروف أنه كان في هذه الأيام أيضا، هو ولد في سنة 200 وارتحل وطلب ذهب هنا هناك، فلو لم يثبت لك أنه جاء من اليمن وجلس عند الشيخ بأي رواية، لكن ما دام الشخص ليس معروفا بالتلبيس والتدليس قال عن فلان فنحن نحمله على السماء، هكذا يقول. بعضهم اشتد في هذا الماء وشدد في هذا الباب وقال لا يحمل على السماع منه إلا إذا ثبت لقاؤه ولو مرة واحدة في العمر، ولو مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، إذا جاء في الحج مثلا، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، لأن الحج فيه منافع للناس، من أكبر منافعهم أنها أن الحج يجمع الناس من أطراف الدنيا، نزاع القبائل العلماء وغيرهم وغيرهم، فكانوا يحجون لا يتيسر له أن يذهب إلى اليمن، لا يتيسر له أن يذهب إلى الشام، فيذهب لعل، والاتصالات والمواصلات أيضا كانت قليلة، ما يعرف أن فلان يأتي إلا نادر، فكانوا يأتون لعل فلان يأتي للحج، فيتتبعون ويجلسون. الإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل عزم على الذهاب إلى عبد الرزاق في صنعاء، وجاء للحج للقي المشايخ، فلما فسمع يحيى بن معين أن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، قد جاء للحج، فيقول للإمام أحمد: أهما فرسي رهان، أهما رفيقا العمر، فيقول: ها قد وفر الله عليك التعب والنفقة، وجاء عبد الرزاق للحج، فهيا بنا نسمع منه. قال: قد نوينا نية لا نريد أن نفسد، لا بد أن نذهب إلى اليمن ونسمع منه. فبالفعل ذهب وسمع منه هناك، فكانوا يحجون للقي، فإذا كان ولو مرة واحدة في الحج ثبت أنه لقي، ثم يقول عن وهو ليس بمدلس فيحمل على المعاصرة. لكن عند المحققة في الحقيقة يحتج يظهر في هذا النوع فيه شيء من الخلل أيضا، لا بد أن ينظر إلى مدة لقائه، إلى مدة لقائه وعدة مروياته. ثبت لديك أنه ما لقي إلا لقية واحدة، مرة واحدة فقط، ساعة أو ساعتين، ويروي 1000 حديث منه، هل كانت العادة جرت أنه يسمعون ويملون على الناس في مجلس أو مجلسين 1000 حديث؟ لا، إلا إذا كانت إجازة، مناولة، وجادة أو شيء من هذا. أما إذا كان يروي 1000 حديث بجانب لقائه أو بلقاء لقائه مرة واحدة، فهنا يحصل الخلل. كيف أمكنك أن تجتمع، ما كيف أمكنك أن تسمع منه 1000 حديث في ساعة واحدة؟ فأنا كل حال هذا أيضا عند الأئمة لهم فيه بحث والتفصيل، جزاهم الله خيرا، سبحان الله. فاشتد أو شدد وبعضهم والراوي ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، لكن ما يحصل الأمن عن باقي العنعنة إلا إذا وافق مدة مجلسه مع مدة ما عدة ما سمع منه. إذا كان مجلس يمكن أن يروي فيه 100 حديث، نعم نقبل 100 حديث، لكن مجلس ما كان إلا ساعة أو ساعتين وروى 2000 حديث 1000 حديث عنه، فهذا يحدث فيه شيء من التحقق وشيء من التثبت والاستثبات. نعم. وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما. الإمام البخاري رحمه الله نسب إليه أنه كان يشترط في صحيحه، ليس في خارج صحيحه والله أعلم، لكن في صحيحه كان يشترط أن يكون لا يروي عن شيخ وتلميذ إلا أن يكون ثبت لقاء تلميذه مع شيخه وشيخه مع تلميذه ولو مرة واحدة في العمر، وهذا هو مذهب شيخه علي بن المديني أيضا مما نقل عنه. ولذلك نجد أنه في كتابه التاريخ الكبير يعتني بهذا الجانب كثير، يأتي بروايات يكون فيه إثبات رؤيا لقاء وكذا إلى آخره، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها.
اللقي مع السماع ولا بس اللقي فقط
للبخاري؟ اللقي قل اللقي مع السماع. إذا قال عن فلان اللقاء في الحقيقة له لقاء أو اللقي أو كذا، إذا أطلقوا ما يعنون بمعنى سلام ومصافحة والمباوسة فقط، لا، إنما يعنون به السماع، ما يعنون به غير السماع. إذا قالوا فلان لقي فلان، روى عن فلان ولم يلقه، إذا قالوا لقي فلانا يكتفى بمعنى لقي زيادة السماء، لكن إذا كان لم يسمع فيقولون رآه رؤيا ولم يسمع منه، أو لقي فلان ولم يسمع منه، أو يروي عن فلان ولم يلقه، هكذا يفسرون. لكن إذا قالوا هل لقي فلان فلانا، هذا يأتي في سؤالات الأئمة عبد الله عن أبيه، وكذلك أبو زرع عن أبيه، وكذلك ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرع وغيرهم، هل لقي فلان فلانا؟ قال نعم لقيه، يكفي هذا بمعنى سمعه، لكن في بعض الأحيان يقول رأى رؤيا ولم يسمع منه، يعني إذا لم يكن سمع يزيدون عليه، فإذا اكتفوا بأنه لقي فإذا لقاء مرة واحدة معناه لا بد بالسماء وليس لقاء من بعيد أو رؤية من بعيد، لا يسمى لقاء هذا.
الشيخ البخاري أحيانا يقول ولم يثبت له السماء.
نعم.
وما يأتي بلفظ اللقي.
هو هذا معناه لم يثبت له السماء، الظاهر لم يلقه له. لم يلقه هكذا يريد. ولذلك أنا لعلي مثلت لكم قبل هذا أن وجدنا في بعض النصوص يقول بعض النصوص جاء عند الإمام أحمد وعند البخاري قال دخلت على فلان أنا ويزيد بن هارون على فلان وهو مريض نعوده، فلما خرج يزيد بن هارون نطح رأسه بالباب. بس من بين آلاف النصوص اختار هذا النص في ترجمة يزيد بن هارون. لماذا؟ لأنه يبدو والله أعلم ما يريد إلا أن يثبت لقاءه بأن يزيد بن هارون وأنا دخلنا على فلان. وأنا أذكر القصة ولا أنسى لأن يزيد بن هارون لما خرج فنطح رأسه بالباب، ليس معنى أنه كان طويلا، لا يريد بيان الطول، إنما يبدو أن المقصود منها أنه نطح رأسه ضرب رأسه بالباب. هذه القصة ما أنساها لأن مثل هذه القصص يحفظ الإنسان. أما إذا كانت لقاء إذا كان لقاء عابر وليس فيها حادث من حوادث ربما ينسى. فيبدو أن هذه هذا مثل اختيار مثل هذه الروايات لإبداء وإثبات اللقاء. والإمام البخاري يعتني بشيء كثير، ثم بعد ذلك يقول فلان وفلان يروي ولم يسمع بعضهم من بعض أو لم يثبت لنا سماع ولا يطاب عليه. على كل حال، نعم، في غير صحيح. نعم فهمت سؤالك، كانك تقول يشترط في صحيح او في غير صحيح اللقاء. انا قلت عكس هذا، ما فهمت ماذا قلت. الذي نص العلماء والذي يعني نفهم ان الامام البخاري يشترط لادخال حديث رجل في صحيح ان يكون ثبت لقاء بعض من بعض ولا مرة واحدة، هذا شرطه في الصحيح. اما في خارج الصحيح فلا يشترط هذا او لا يشترط هذا. والدليل عليه أن روايات كثيرة جاءت ولم يثبت لقاء بعض من بعض. قال الترمذي سألت محمدا فقال هذا حديث صحيح، صح الحديث ولم يثبت لقاء بعضهم من بعض. فإذا كان يقال أن البخاري يشترط لقي في صحة السماء فيكون هذا في صحيح، لأن شرط الصحيح أشد وأصد كما قالوا، فهو سديد وشديد. يكون هذا الشرط هو في صحيح ليس في غير صحيح. إذا لم يثبت أولا كلام ابن حجر كأنه يقول أنه لا يشترط مطلقا هذا الشرط سواء كان في الصحيح أو في خارج الصحيح. والدليل الذي استدل به قال لأنه يعلل أحاديث كثيرة بثبوت عدم سماعه من بعض من بعض. هذا في من ظهر له يبين، في من ظهر له يبين أنه لم يسمع بعض من بعض. لكن تتبع تلك الروايات التي هذا باب، لو جمعتم أو جمع طالب وجمع الآن الظاهر خرج ما صحح البخاري خارج صحيح، هو كذا أظن كتاب طلع وكنا قد كلفنا بعض الطلبة في السنة المنهجية ليجمع شيء من صحيح سنن الترمذي فجمع جزءا كبيرا منه، لكن الآن أظن بعض الناس قد جمع كل ما وجد ما صحح البخاري في خارج صحيح. تتبع في هذه المصححات هل تجد كل واحد منهم قد سمع بعض من بعض؟ لا تجد، لا عند البخاري ولا عند غيره. فيدل على أنه لا يشترط والله أعلم الصحة في أو هذا الشرط في صحة الحديث في خارج الصحيح. هذه مسألة على كل حال مطروحة، ويكون الكلام للعلماء من قديم إلى يومك هذا باقي فيه. نعم. طيب، وأطلق المشافاة في الإجازة. وصل الله. أسئلة كثيرة يعني؟ التحمل قلنا لك بارك الله فيك هو أن يسمع أو يخبره الشيخ أو يملي عليه الشيخ أو يعطيه مناولة الكتاب يناوله يقول اروي عني. هذه كلها يقال طرق التحمل. كيف تحمل هذه الرواية، أي كيف أخذ الرواية عن الشيخ، يسمى طريقة التحمل. تحمل، حمل، وتلقى هذا الحديث بأي طريقة، سمع من لفظ الشيخ ومن طريق التحمل السماع، أو الشيخ كان الكتاب في يده وهم يقرؤون فقرأ على الشيخ، هذا طريقة من طرق التحمل، القراءة على الشيخ. هل الشيخ ناوله كتابه وقال اروي عني هذا الكتاب فيقول ناولني فلان قال حدثني فلان كذا وكذا، فيقال طريقة تحمله المناولة، يعني لم يسمع من لفظ الشيخ من هذا الكتاب، لكن الشيخ بثقته ناوله كتابه، فمن طرق التحمل المناولة. ويكون الأداء لهذه الألفاظ، أي طريقة الرواية، روايتك أنت فتقول ناولني فلان، سمعت من فلان، أخبرني فلان إلى آخره. هذا كأنك تسأل أن متى يصح أن يقول تحمل فلان. قالوا أقل سن يمكن أن نقول يكتب أنه تحمل وسمع من الشيخ أن يكون عمره 4 سنوات. واستدلوا بهذا حديث من حديث محمود بن الربيع، هذا مشهور في كتاب العلم في البخاري، قال متى يصح سماعه الصغير، ثم ذكر حديث